بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. العشرون ترك التلقي للركبان. كان الكلام في آداب البيع. من المستحبات أن لا يتلقى الركبان، وبعبارة أخرى التلقي للركبان مكروه. المصنف هذه المجموعة ذكرها بعنوان الآداب، وإلا إذا نريد نبين المستحب والمكروه لازم نشوف الرواية نهت عن ذلك يصير مكروه، لأن المكروه مو دائما الطرف الآخر يكون شنو مستحب، ولا المستحب الطرف الآخر يكون إلى شنو مكروه. فد مرة أشرنا بعض المستحبات تركها مكروه كصلاة الليل، فعلها مستحب وتركها مكروه. ربما مثل السواك، السواك هو فعلا مستحب ولكن ربما يكون ترك أيضا شنو مكروه. لكن مو جميع المستحبات هكذا، ولا جميع المكروهات إذا كان الشيء مكروهان مو معلوم يكون تركه مستحب، لكن نقدر نقول تركه من الآداب. فإذا التلقي للركبان مكروه تركه يصير مستحب، لو يصير من الآداب يصير من الآداب. دققتوا شلون؟ ماكو ملازمة بين استحباب فعل وكراهة تركه، ولا ملازمة بين كراهة فعل واستحباب تركه. هذه قاعدة علمية واحد يخليها في البال. ولذلك المصنف هنا ينقل ماذا؟ الآداب. ما قال مستحب ولا قال مكروه، وإلا إذا نريد نصنف مستحب ومكروه لازم نكتب من المكروهات تلقى الركبان، ما نكتب من المستحبات ترك تلقي الركبان. وماذا قلنا من الآداب؟ لا بأس. تلقي الركبان يعني شنو؟ يعني الركب عندما يأتي إلى مدينة ما احنا نتلقاهم، يعني نستقبلهم قبل دخولهم إلى المدينة. ليش؟ لأن هذول جايبين بضاعة جديدة للمدينة، نروح نشتريها منهم ونجيبهن احنا نبيعهن بسعر أغلى. هذا متى يكون مكروها؟ يكون مكروها إذا واحد خرج عن المدينة أولا، أما إذا وصلوا للمدينة على أبواب المدينة هنا بعد ما يخالف، ولم يكن خروجه بالمسافة الشرعية. أما إذا صار بالمسافة الشرعية مثلا فرضوا 8 فراسخ ما بيشكال، 4 فراسخ ذهابا وإيابا، حتى المجموع يصير 8، 4 ذهابا 4 إيابا، هذا هم ما بي إشكال، لأن هذا يسمى بالسفر الشرعي، هذا سفر لأجل التجارة مو تلقي الركبان. التلقي ما لازم يصل إلى حد السفر، وإلا السفر لأجل التجارة مستحب. أساسا السفر مستحب، من المستحبات الشرعية أن يعني يسافر الإنسان، لأن يظل دائما في مكان واحد ربما لا يتطور لا يتعرف على سائر ما لا بد منه أن يتعرف الإنسان عليه. الإنسان اللي كثير الأسفار تجاربه أكثر، حكمته أكثر، شايف الدنيا بأنواعها بأشكالها، فالإنسان يكون شنو؟ على حكمة أكثر. السفر أساسا مستحب، فكيف إذا كان السفر لأجل زيارة، لأجل صلة رحم، لأجل خير، لأجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا شنو؟ زيادة خير. إذا كان السفر فهذا ليس بمكروه بل هو شنو؟ مستحب، لازم يكون دون السفر. وإذا كانوا خارج البلد إذا دخلوا إلى أبواب المدينة أيضا لا يصدق تلقى الركبان. هذا من جانب. من جانب آخر الجهل بسعر البلد. هذول الركبان إذا كانوا يعلمون بسعر البلد ما بيشكال، يجهلون سعر البلد فإحنا نتلقاهم نرضيهم بسعر ونجي نبيع أضعاف مثلا، هذا مكروه. أما إذا هم يدرون السعر إيش قد، الآن ربما باتصال ما أشبه ممكن واحد يتعرف على السعر، سابقا اذا ما يدخل للبلد شلون يعرف الشخص؟ هو جاي غريب لابد ان يدخل الى البلد حتى يعرف الشخص، فان يتلقيه الانسان ويشتري من عنده، وهذا اذا هو كان يجي يبيع ربما كان يحصل اكثر. هذا التلقي مكروه، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. العشرون تلقي الركبان، وشنو يصير من الآداء؟ ترك التلقي أن يستقبل الركبان، التلقي هو الاستقبال في لغتنا، يتلقاهم ونفسه. الركبان منو؟ الركبان جمع، جمع لشنو؟ للراكب، يعني المجموعة اللي دايجون إيش من تجار ممن معهم بضاعة مثلا وهكذا. وهو الخروج إلى الركب، إلى الركب هذا اللي دايجي إلى مثلا القافلة التجارية، القاصد إلى البلد أو إلى بلد، هم يقصدون البلد وإحنا نتلقاهم خارج البلد للبيع عليهم أو الشراء منهم، سواء في البيع عليهم او الشراء منهم. اكو راكب دا يجي مثلا للعراق حتى يشتري تمر، احنا ناخذ التمر ونوديه نبيع لهم بسعر اغلى، هذا مكروه. او هم جايبين بضاعة يريدون يبيعوها نشتريها منهم بسعر ارخص، مكروه. خلي يجون هم يشوفون مثلا بلدنا ويشوفون مثلا مجتمعنا ويشترون من عندنا. هذا راح يكون افضل مما احنا بالصحراء نشوفهم ونبيع لهم ونقول لهم رجعوا في امان الله، للبيع عليهم او الشراء منهم، لان كثرة السفر وكثرة الذهاب والاياب سواء زوار او تجار او اي شيء يكون فيه الخير للشعبين وللبلدين. يعني مثلا افرضوا اذا الطاغوت منع الزيارة، الوضع الاقتصادي للبلد يختل، اما لما يجون زوار يرحون الكل يشتغل، حتى هذا اللي يدفع عربانه ايضا شنو يشتغل ويحصل على رزق. فكيف بالتجار الكبار اللي يستوردون الامتعة من مختلف الدول؟ عرفتوا شلون؟ هذا تاجر الجملة، وهذا اللي يبيع مفرد، وهذا اللي سائق، وهذا اللي يبيع غاز، وذاك كل هذه تشوف حتى مثلا بحاجة الى فنادق، العامل البنا النجار الحداد، يصير في البركة يعني. أما إذا ما حد يجي وما حد يروح، هذه البركة تذهب وتزول دائما. هذه ولذلك تشوف بعض الدول يلغون الفيز والتأشيرات، مع أنه الفيز والتأشير يمكن يحصل من وراءها بعض المال الحرام، لأن ما يجوز. أما يقول ليش أنا ألغي التأشيرة؟ لان بدون تاشيره الناس يجون اكثر، فهذا اللي يجي خروج يجي يصرف هنا في البلد الثاني. انت لما تريد تسافر وتاخذ وياك فلوس شو تسوي بها؟ تصرفها وترجع. فالذي ياتي الى بلدنا ياتي بامواله، يصرف هذه الاموال في بلدنا فيكون خيرا لنا. لاحظتوا شلون؟ فلذلك تشوف الدول العاقله شنو تلغي الرواديد، الرواديد الدبلوماسية بين ما يرتبط بالذهاب والإياب، يعني مو رواديد جمع رادود، تلغي التأشيرات يعني وما يترتب عليها، حتى الزوار يجون يروحون براحتهم ويصرفون أكثر، العائد يكون أكبر. زين، وحده حد التلقي الذي هو مكروه أربعة فراسخ فما دون، لأن إذا صار أربعة فراسخ أكثر، يعني أكثر من أربعة فراسخ، هذا يصير سفر شرعي، لأن اللي يذهب أربعة فراسخ أربعة فراسخ ويرجع صار المجموعة شقد ثمانية، صار سفر شرعي. وحده أربعة فراسخ فما دون، هذا مكروه. فلا يكره التلقي إذا زاد على أربعة فراسخ. الضمير الراجع إلى التلقي في يكره، مو هذا المتصل، هو المستتر. هذا المتصل لام الفعل، مو ضمير أصلا، يشبه الضمير بس مو ضمير. إذن فلا يكره الضمير الراجع للتلقي، أي ضمير هذا الراجع للتلقي؟ المستتر هو. أما هذا المتصل فليس بضمير، وإنما لام الفعل كره يكره، فلا يكره ما زاد، فلا يكره ما زاد على أربعة فراسخ، لأن الزائد على أربعة فراسخ سفر للتجارة وهذا مستحب. وليش واحد يسافر حتى يحصل البضاعة أرخص ويجيب يبيعها أغلى، أو مثلا يأخذ وياه بضاعة يبيعها بسعر أغلى مما هو في بلده، يعني تأخذ التمر مثلا تبيعها إلى الشام توديه للشام تبيعها بسعر أغلى، فمو بنفس السعر. زين هذا ما بيشكال، مو مكروه بل هو مستحب. وإنما يكره التلقي إذا قصد الخروج لأجله، يعني لأجل التلقي، تلقي الراجل. أما إذا هم كانوا رايحين استطلاع، رايحين في السفرة سياحية خارج البلد مع أصدقائهم، رايحين إلى منطقة زيارة، رايحين للنجف يزورون، وبالرجعة شافوا الركبان جايبين بضاعة يردون يبيعوها بكربلة فاشتروها منهم، هذا ما بي كراهة، هذه من بركات السفر. واحد يتلقاهم يعني يسمع بأن القاف بأن الراكب قد قرب على البنزينة فيخرج لأجل ذلك. وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجل التلقي، تلقي الراكب، فلو اتفق التلقي مصادفة، فلو اتفق مصادفة الراكب في خروجه لغرض، بس هذا الغرض شنو؟ كان رايح للزيارة وده يرجع، اندفد مثلا شغلة في خان النص، مثلا رايح يؤدي شغلته، احسن، لم يكن به بأس، ما به اشكال، يعني ما به كراهة. هذا شرط. الشرط الاخر، ومع جهل البائع او المشتري القادم. البائع اذا احنا نريد نشتري من عنده، هم جايبين بضاعة ويردون يبيعون، المشتري القادم يعني اذا هم جايين يردون يشترون تمر من عندنا، لا يردون يشترون البرتقال الكربلائي مثلا من عندنا، صحيح؟ مع جهلهم بالسعر، اذا ما يدرون سعر البلد ايش جاي، لان احنا راح نعطيهم سعر ونتفق على سعر، هذا السعر راح يختلف عن سعر البلد، إذا هم ما يدرون بالسعر هذا التلقي يكون مكروها. أما إذا هم يعرفون بالسعر، سألونا قالوا إيش قد مثلا البرتقال عندكم، قلنا البرتقال بالجملة مالته أفرضوا 500 كربلائي مثلا، لكن أنتوا بدل ما تجي تدور منو عنده منو ما عنده، إحنا راح نجيب لكم إياه، نبيع لكم إياه مثلا الكيلو 750 أو 600 مثلا، قبله أخر. أكو علم بسعر البلد. الكلام في الكراهة إذا ماكو علم بسعر البلد هيك. هذا يقول مع جهله أو مع جهلهم بالسعر في البلد، فلو علم به أو علم به يعني علم بالسعر لم يكره. شلون علموا بالسعر؟ هم دزوا واحد، هم اتصلوا بواحد أو سألونا، وإحنا لم نكذب عليهم، بينا الصدق، بعد ماكو كراهة. من وين علمتم بهذين الشرطين، أن يكون قاصدا للخروج، أن يكون البائع أو المشتري هذا اللي يريد يأخذ البضاعة جاهل بالسعر، كما يشعر به يعني بهذا الشرط، وهو شرط الجهل، وشرط أن يقصد الخروج تعليله صلى الله عليه وآله في قوله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، من المصر يعني من البلد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، يعني خلي الناس هي تسترزق من بعض، دع الناس يرزق بعضهم بعضا. زين شوفوا ظاهر التعليل أنهم إذا كانوا على جهل، وإلا إذا لم يكونوا على جهل فشنو؟ فيبدو أنه ماكو كراهة. هذا من جانب. من جانب آخر، والاعتبار إذا هذا القافل أكو بي جماعة، هذا الركب أكو بي جماعة يعلمون بسعر البلد وجماعة لا يعلمون بسعر البلد، صحيح؟ يعني واحد مثلا عنده قرايب في كربلاء متصل بي وماخذ الشعر، اكو واحد لا ما عنده قرايب حتى يتصل بي، انا طرفي منه؟ اذا هذا الجاهل بشعر البلد مكروه، اذا هذا العالم بشعر البلد ما كراهه. يقول والاعتبار بعلم من يعامله خاصة، اما هذا الذي انا اعامله جاهل والباقي كلهم يدون بالشعر، الكراهة لا زالت موجودة، لان انا طرفي لا يعلم بالشعر. كيف ترتفع الكراهة؟ اذا ذكر له شنو؟ اذا ذكر له الشعر. طبعا اذا الروايات الموجودة واقوال الفقهاء ما بيها تقييد، اذا ما بيها تقييد بالجهل، فواحد يخلي الحكم على اطلاق افضل. تلقي الركبان مكروه، خلي يجون الى بلدنا يزورون يشوفون ونشوفهم، تعارف يصير بيننا وبينهم، هذا افضل، حتى اذا يعرفون الشعر، حتى اذا يعرفون الشعر، لان التواصل الاكثر هو المطلوب. صلاة الجماعة ليش القد بها ثواب؟ لان بي اجتماع للمؤمنين. التزاور ليش القد بها ثواب؟ لان اكو بي اجتماع للمؤمنين. حالة الاجتماع بين المؤمنين مطلوبة، عرفت شلون؟ لان لمن يصير اجتماع الاقتصاد يصير افضل، حتى الامور العائلية، يعني لمن اكو تزاور وذهاب واياب، الولد يتزوجون اسرع، البنات يتزوجن اسرع، اما اذا اكو واحد لا احد يعرفه ولا هو يعرف واحد، شوف لا يتزوج ولده ولا بناته يتزوجن مثلا، نقول هذا الذهاب والاياب والتواصل طبعا مع حفظ الموازين الشرعيه هذا مطلوب شرعا. فهذول التجار خلي يجون الى كربلاء، خلي يزورون البلد، افرض مثلا احنا نريد نبيع في البضاعه لايران، لو نشتري منهم بضاعة تدمر نودي البضاعة على الحدود ونتبادل على الحدود، جيد لا بأس، بس الأفضل من ذلك احنا نودي البضاعة إلى طهران إلى قوم إلى أي بلد ونبيع هناك، يصير تعارف أكثر، عرفت شلون؟ أحسنتم، مصداق الآية الكريمة. فيبدو هكذا يأتي في البال أن إذا الروايات فيها إطلاق نخليها على إطلاقها، تلقى الركبان مكروه حتى إذا يعرف الشعر، صار واضح؟ من بعد ذلك يقول وعلى القولين يصح البيع، على القولين يعني القول بالحرمة والقول بشنو؟ ها احنا ما قرأنا في المقطع، وين وصلنا؟ وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى. ها زين، اذا انا رحت اشتريت من هذول بتلقي الركبان وجبت ابيع البضاعة في بلدي، مكروه يشترون من عندي، يعني هنا الكراهة فيها عدوى تتعدى الى الاخرين. شلون اذا واحد بايق له شغلة وجاي يبيعها حرام يشتري من عنده، صحيح؟ هذا اللي راح تلقى الركبان وجاب البضاعة مكروه واحد يشتري من عنده، يشتري من لم يتلقى الراك، بركة بي أكثر. وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الراك. من الآداب أن لا تشتري ما يتلقى، ما يعني البضاعة التي تلقيت خارج البلد واشتريت، ترك شراء ما يعني المتاع الذي تلقي ممن نشتري احنا، ممن اشتراه من الرك، نشتري من الشخص الذي خرج واشترى من الرك، طبعا بالشرائط المذكورة مع جهلهم بالسعر الى اخره. اما اذا علموا بالسعر فماكو كراهة حسب ما بينه المصنف. ومن ترتبت يده على يده وإن تراما، افرض مثلا اني رحت تلقيت الركبان واشتريت وجبت بعتها للشيخ حسن، الشيخ حسن فعل مكروها حيث اشترى مني. السيد يريد يشتري من الشيخ حسن هم مكروه. الشيخ محمد علي يريد يشتري من السيد هم مكروه. وهكذا
لا مع العلم مع العلم
اي مع العلم بلي عرفت شلون؟ ومن بلي شنو؟ هسه نقول دلالة على شدة الكراء. ومن ترتبت يده على يده يعني على المشتري الذي اشترى من هذا المشتري والشخص الآخر الذي يشتري منهم وإن تراما. تراما يعني شنو؟ يعني تعاقب يد بعد يد يد بعد يد. الكراهة تبقى لقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام لا تلقى ولا تشتري ما يتلقى أو لا تلقى يعني لا تلقى الركبان لا تتلقى الركبان. يعني ولا تلقي تلقى يعني تتلقى يجوز الوجهان. إذا قلنا لا تلقي في الأصل شنو كان؟ لا تلقي فحذفت الياء للنهي. إذا قلنا لا تلقى يعني لا تتلقى هم صحيح. ولا تشتري ما يتلقى انت روح لا تتلقى الركبان لا تطلع برا وذا واحد تلقى وجاب لا تشتري من عنده. ولا تشتري ما يتلقى ما يتلقاه الشيء الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع حتى الأيدي المتعاقبة أيضا لا تشتري ما يتلقى هذا شيء تلقي لا تشتري. ولا تأكل من إذا فد واحد عزمك على مائدة اشتريت مما تلقي لا تأكل من عنده مكروه يعني ما بي إشكال. وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار لا تلقى أو لا تلقي ولا تشتري. ظاهر النهي شنو هو؟ التحريم يعني ما يجوز. وعلى القولين يعني الحرمة والكراهة يصح البيع لأن بينا سابقا أحيانا الحرمة تكليفية وليست وضعية يعني حرام عصى ربه. أما البيع صحيح مثل شنو؟ مثل البيع وقت النداء وقت نداء يوم الجمعة بصلاتها بناء على وجوب صلاة الجمعة هذا البيع شنو؟ حرام. لكن إذا باع واشترى البيع شنو؟ صحيح حرام وصحيح مو مثل البيع الربوي اللي حرام وباطل. أحيانا أكو تكليف وواضع أحيانا تكليف بلا عجيب. المسألة إن شاء الله وضحت. الحادي والعشرون من آداب البيع ترك الحكرة بلي ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغوب. زين هذا اللي راح تلقى الراكب واشترى منهم إلهم خيار لا ما إلهم خيار؟ أو إذا بعنا لهم إلهم خيار أو ما إلهم خيار؟ إذا الفارق بين السعر بسيط يعني مثلا كيلو البرتقال بالجملة 600 احنا بايع لهم مثلا 700 هذا ما لهم خيار. أما إذا البرتقال مثلا بالجملة 600 أنا بايع لهم 6000 هنا غبن هذا فلهم خيار. يقول ولا خيار للبائع والمشتري. البائع إذا كان هو القادم المشتري إذا كان هو القادم لأن أحيانا نحن نشتري منهم أحيانا نبيع لهم. البائع يعني إذا هم باعوا لنا. المشتري يعني هم اشتروا من عندنا إلا مع الغوب. إذا أكو غوب وفارق فاحش في السعر فيتخير المغبون على الفاور يعني بمجرد علمه لأن خيار الغوب. البعض قال إذا علم ولم يأخذ بالخيار سقط خياره. يعني أنا علمت بالغبن في المعاملة قلت سعيفة بعد مرور شهر أقدر أخذ بخيار الغبن؟ بعض من الفقهاء قال لا لأن خيار الغبن فوري بمجرد العلم لابد أن يأخذ بخياره فيتخير المغبون سواء كان بائعا أو كان مشتريا على الفور، خيار الغبن فوري في الأقوى، وإلا أكو قول آخر غير قوي حسب رأي المصنف أنه خيار الغبن حتى مع التأخير باق، ولا كراهة في الشراء والبيع منه من هذا الراكب بعد وصوله إلى حدود البلد. إذا وصل إلى حدود البلد، الحدود طبعا مو هي الحدود المصطنعة اللي جاء بها الاستعمار، الحدود هي الحدود العرفية. بعد وصوله إلى حدود البلد، إذا وصلوا إلى كربلاء، أول كربلاء، بداية كربلاء، بعد نبيع لهم نشتري منهم ماكو كراهة، بحيث لا يصدق التلقي. بعد هنا ما يسمو التلقي لأن السوق موجود في جميع البلد، في بدايته في وسطه في نهايته، هم شافوا سوق وباعوا، لو احنا اشترينا منهم لو بعنا عليهم من خالف، بحيث لا يصدق التلقي. وإن كان جاهلا بسعره، حتى إذا جاهل بسعر المبيع للأصل، للأصل عدم الكراهة، هذا من جانب. في شيء آخر أكو، إذا إحنا تلقيناهم وبعنا لهم ما يحتاجون إليه في طريقهم، مو ما يردون يشتروا ويودوا إياهم لا يبيعوا، مثلا أفرضوا يحتاجون إلى علف الدواب في زماننا هذا، يحتاجون إلى مثلا بنزين، إلى غاز مثلا، صحيح؟ احنا نتلقاهم ونبيع لهم الغاز والبنزين ما يخالف. مش شايفين انتم قبل ما توصل لاي مدينة بالطريق، يعني اكو واحد يبيع غاز مثلا
او رصيد،
او رصيد يحتاجوه هناك،
او كارتيريا،
اي. لذلك هاي البنزين خانات الموجودة في الطريق هذا عمله مكروه، هذا دا يتلقي السيارة يتلقاها ويبيع لها بنزين، دا ما فيش. يقول ولا، يعني ولا كراهة في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وعلى دوابهم وإن تلقاهم. وذول بالطريق يحتاجون أكل، إذا واحد مسوي له مطعم نص الطريق ما يخالف، بس لا يبيع بإجحاف. يعني مثلا أفرض نفر الكباب، مثلا أفرض إذا الآن صاير 7 هو يبيع ب15، خذ إياه ب8 مثلا لا يخالف، بيع هم يبيعوا ب10 في الطريق، يبيعوا ب10 زين، بس 10 ربما يكون معقول، بس احيانا تشوف مثلا الحاجه اللي هي بربع يبيعوها ب500، الحاجه اللي ب500 يبيعوها ب1000، هو مو ضعف بعد. بالنتيجه واحد قنوع لازم يكون، القناعه كنز لا يفنى، وماكو واحد افتقر من القناعه، وماكو واحد صار ثري من وراء مثلا يستغل الناس. حتى اذا حصل اموال تشوف يبتلى لا سمح الله بمصيبة ويصرف هذه الاموال في غير ارادته ومن غير ارادته لا سمح الله. ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وان تلقاهم ما بإشكال. الحادي والعشرون ترك الحكرة بالضم، يعني الاحتكار، الاحتكار مكروه، واحد لازم يكون ثقته بالله عالية. انت جايب الطعام وتحتكر الطعام حتى يصير اغلى، هذا مكروه. واذا كانت هناك حاجة الى هذا الطعام، اكو ناس مايتين من الجوع ويحتاجون طعام وانت متبيع، هذا حرام يصير اصلا، مع الحاجة حرام وبدون الحاجة مكروه. طبعا الاحتكار في كل زمان ممكن، لكن الاحتكار المكروه في اشياء خاصة فقط، مو في كل بضاعة. واحد جايب له ثلاجات يحتكرهن ويبيعهن باغلى ما يخالف، من حسن التطور في هذا الزمان وسهولة المواصلات ان الاحتكار يضر ولا ينفع. يعني مثلا انت جايب مثلا افرض الثلاجات، اذا احتكرتهن وضميتهن هذا الموديل ما يتغير بعد، ما حد يشتري من عندك الا بسعر ثاني. جايب له مثلا موبايلات، اذا ضمهن وما باعهن سعره راح ينزل، صح يا له؟ كثير من هذه الامور بعد لا تقبل الحكرة والاحتكار ولله الحمد. اما سابقا البضاعات مو يوميه موديل، ماكو مصنع حتى يولد يوميه موديل، عرفت شلون؟ والطرق مو سهله مثل الان، فربما كان واحد يجيب بضاعه يشوف الناس يحتاجوها وما يبيعها، يخليها حتى يصير الطلب اكثر ويبيعها شنو اغلى، هذا مكروه. اما الان اذا التاجر يريد يحتكر شيء اصلا هو اللي يتضرر، احيانا يشوف عنده بالمخزن بضاعه ولحد الان ما بايعها، يعطي تنزيلات، احيانا يبيع بنفس السعر، احيانا يبيع بخساره حتى يرجع راس المال ويقدر يتاجر به، لان راس المال بالدوران ينتج الارباح مو بركوده وايقافه في مكانه، عرفت شلون؟ الحادي والعشرون ترك الحكرة بالظن، وهو جمع الطعام، الاحتكار يرتبط بالطعام مكروه شرعا، مو باحتكار السيارات والدراجات والمدري ما أشبه، جمع الطعام، الطعام يعني الحنطة الشعير، وحبس الطعام يتربص به الغلاء حتى يصير أغلى ويبيع، هذا مكروه. والأقوى تحريم الاحتكار مع حاجة الناس إليه، إذا طحين ماكو بالسوق وهذا التاجر جاب له طحين وما يبيع، هذا حرام أصلا. تحريم الاحتكار مع حاجة الناس إليه يعني إلى الطعام لصحة الخبر، الخبر صحيح، يعني شنو صحيح؟ يعني مو ضعيف، يعني السند قوي مضبوط بالنهي عن الاحتكار. هذا الخبر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ، يعني عاصٍ، وأنه ملعون، هذا اللي يحتكر الطعام. شنو موارد الاحتكار؟ كل بضاعة؟ لا، وإنما تثبت الحكرة في سبعة أشياء: الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، السمن، والزيت، والملح. شنو فرق السمن عن الزيت؟ السمن هذا اللي يكون شنو؟ جامدا. الزيت هذا اللي يكون شنو؟ سائلا. مثلا عصير الزيتون هذا زيت، اما هذا الدهن الحر شنو يكون؟ سمن. هذا اللي الناس، والملح ايضا، هذه السبعة. وإنما يكره إذا وجد باذل غيره، المكروه إذا أكو بالسوق، أما إذا ما أكو بالسوق والناس يحتاجوا حرام. وإنما يكره إذا وجد باذل لهذه الأشياء غيره، يعني غير المحتكر، يكتفي بهذا الباذل، الناس يكتفون به، لكن أنا شنو أقول هسه ما أبيع، حتى مثلا هذا الموجود بالسوق يخلص وبعدين أبيعه بسعر أغلى، هذا مكروه. ولو لم يوجد غيره، يعني غير هذا، غير ما احتكره، غير ما احتكره، وجب البيع مع الحاجة، ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين يوم في الرخاء. شوفوا في بعض الروايات إن الاحتكار يتحقق إذا حبس المتاع ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين يوما في شنو؟ في غير الغلاء. هذا التحديد تحديد ربما كان وقتي آنذاك، يعني ثلاثة أيام يصير الاحتكار، أما في زماننا هذا التحديد بثلاثة أيام وأربعين يوم هذا مو تحديد دقيق لصدق الاحتكار وعدم صدق الاحتكار. مسألة واضحة يعني شنو؟ أحيانا أكو أشياء تذكر في الروايات يراد بها بيان مصداق من المصادر وليس التحديد بهذا المصداق. يعني مثلا إذا واحد إجا سأل قال: زوجتي، امرأتي، هكذا رأت الدم، مثلا الإمام قال: زوجتك تعيد الصلاة أو تنتظر أو تغتسل، يعني هذا الحكم خاص بزوجة هذا الرجل؟ بيان المصداق أحيانا مو لتحديد الحكم. ثلاثة أيام وأربعين يوم هم في ذاك الوقت كان ثلاثة أيام يصير الاحتكار به، أربعين يوم يصير الاحتكار مثلا، هذا التحديد بيان مصداق يسموه. من وين نعرف أن هل هذا تحديد أم بيان مصداق، هذا يحتاج إلى القرائن الأخرى وإلى الذوق الفقهي والفهم الفقهي. ولا يتقيد الحكم، الحكم شنو كان؟ الحكم بكراهة الاحتكار، أو لا يتقيد الحكم بوجوب البيع بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين يوما في شنو؟ في الرخص. لا يتقيد الحكم المذكور، أو لا يتقيد صدق الاحتكار، واحد يقدر يرجع الضمير أشكال يعني. وما روي من التحديد بذلك بثلاثة أيام بأربعين يوما محمول على المصداق في وقته، على حصول الحاجة في ذلك الوقت الذي بينه الإمام عليه السلام، لأنه مظنتها. مظنتها الضمير في مظنتها راجع لشنو؟ للحاجة. لأنه يعني ما ذكر من الأيام ثلاثة أربعين هو مظنة الحاجة، لأن عادة إذا غلاء وماكو شيء بعد مرور ثلاثة أيام واحد يحتاج الشغلة، احتمال عنده ليوم ليومين القوت، مع وجود الرخص بعد أربعين يوم ربما تفقد الحاجة في السوق، وإلا إذا متوفر عادة موجود خلال أسبوع عشر أيام ما يخلص. لاحظتوا شلون؟ لأن ما ذكر من العدد مظنتها يعني مظنة الحاجة. شوفوا إذا واحد احتكر شيء الحاكم الشرعي يقول له بيعهن، منو يعين السعر؟ نسعر عليه لو خلي هو براحته يبيع بأي سعر أراد، خلي براحته يبيع حتى إذا يبيع غالي ما يخالف، ومو حرام واحد يبيع غالي خو. نعم إذا يبيع بإجحاف ما يجوز، يعني مثلا أفرضوا الخبزة بيش الآن الخبزة 2.25 مو هيجي، إذا صار شوية غلاء وكذا قال أنا أبيع الخبزة الواحدة ب500، يبيع غالي بس ما يخاف. أما إذا قال أبيع الخبزة الواحدة ب5000 هذا بعد إجحاف ما يجوز. التسعير حرام، شايفين بعض الدول يسعرون الحاجة الفلانية بكذا، هذا حرام شرعا. أحسن. نعم إذا واحد إجحاف عنده وماكو غيره بالسوق يعني يضر الناس، الدولة تقول لا تبيع غالي زايد بمقدار الإجحاف، يبيع غالي ما يخالف. هاي الدول اللي تتبع سياسة روسيا الشيوعية في الاقتصاد عادة يعيشون فقر وبها المشاكل، كل شيء تسعير وكل شيء تشتري عن طريق الدولة، اكو استهلاكيات من قبل الدولة تعين، اكو بطاقات تحصل فيها تموين وما اشبه، خلي الناس وضعهم يصير زين ولا يحتاجون انه نجعل الناس مقادي. الدول بعضها تجعل الشعب بكامله كالمستجنة، هذه اكبر اهانة للشعب. يقول ويسعر عليه على المحتكر حيث يجب عليه البيع، إذا وجب عليه البيع متى يسعر عليه؟ إن أجحف في الثمن. قد التسعير اللي إحنا ننطيه تسعير يعني غير مجحف، وإلا أصل التسعير هم ما يجوز. إن أجحف في الثمن لما فيه من الإضرار، لأن في الإجحاف فيه يعني في الإجحاف إضرار بالآخرين المنفي الذي نفي في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وإلا إذا ماكو إجحاف فلا يعني فلا يسعر. ولا يجوز التسعير في الرخص، إذا وضع السوق عادي التسعير حرام مع عدم الحاجة، هذا لا يجوز التسعير قطعا. شوفوا ذني أحكام شرعية اللي الدول لا تعمل بها. والأقوى أصلا الشهيد الثاني يقول حتى في الإجحاف لا تسعر، في الإجحاف قل له لا تبيع بالسعر الغالي، أما إحنا شو علينا نسعر؟ خلي هو يسعر بالسعر الغالي الإفراطي يعني، مو السعر الغالي الغالي ما يخالف واحد، أكو الآن محلات يبيعون غالي خلي يبيعون، مو حرام. الإجحاف لا يجوز. والأقوى أنه يعني أن الشأن مع الإجحاف حيث يؤمن. يقول والأقوى أن الشأن مع الإجحاف حيث يؤمر به يعني بالبيع لا يسعر عليه، يعني على هذا المحتكر أيضا أيضا يعني كما لم يكن يسعر في غير الإجحاف بل يؤمر بالنزول عن المجحف يعني عن الشعر المجحف الشعر اللي بيه إجحاف نقول له بأقل وإن كان في معنى التسعير حتى إذا في نوع من التسعير لكن من دون تعيين إحنا لما نقول لك بـ5000 يعني حرمنا عليه البيع بـ5000 هذا نوع من التسعير لكن ما نقول له بيع بـ500 لو بيع بـ600 لو 400 هو بكيف هذا النوع من التسعير في معنى التسعير إلا أنه هذا التسعير لا يحصر في قدر خاص المرة الدولة تقول تبيع القرصة بـ250 هذا التسعير محدد فد مرة تقول لا تبيع 5000 بيع فد شيء معقول قال أنا راح أبيع 500 نقول له ما يخالف وإن كان 500 غالية بس ما يخالف إلا أنه لا يحصل في قدر خاص نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.